عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة أحمد أحمد ونوران عطلة. والبداية مع أبرز العناوين.
بايدن يدعو قطر ومصر للضغط على حماس لإبرام اتفاق تهدئة.
ستولتنبرغ يقول إن القتال في أوكرانيا ضروري لضمان أمن الناتو.
السفير الأمريكي لدى إسرائيل يؤكد أن طوفان الأقصى قلب خطط التطبيع مع السعودية رأسا على عقب.
نصر الله يؤكد أن رد إيران على الهجوم الإسرائيلي قادم لا محالة.
اقتصاديا، تايوان توقف مؤقتا تصنيع الرقائق الإلكترونية بسبب الزلازل.
إلى التفاصيل، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن مصر وقطر للضغط على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس من أجل الموافقة على اتفاق يفضي إلى وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن. جاء ذلك قبيل جولة جديدة من المحادثات مطلع الأسبوع المقبل في القاهرة.
وقال مسؤول أمريكي إن مدير وكالة المخابرات المركزية CIA بيل بيرنز سيرأس الوفد الأمريكي في محادثات القاهرة، وأضاف أن الرئيس الأمريكي بعث برسالتين إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني بخصوص محادثات الرهائن، وحثاهما على الحصول على التزامات من حماس بالموافقة على الاتفاق والالتزام به. وكان جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض قال إن بايدن طلب من نتنياهو منح المفاوضين الإسرائيليين مزيدا من الصلاحيات في القاهرة حتى يمكن التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن.
للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من الدوحة دكتور علي الهيل أستاذ العلوم السياسية. بعد التحية، ما هي نقاط الخلاف الأساسية التي تحول دون التوصل لاتفاق حتى الآن؟
The sticking points، النقاط الأهم هي عودة النازحين من رفح إلى شمال ووسط القطاع، هذه نقطة واحدة. النقطة الثانية الانسحاب الكلي لجيش الاحتلال الصهيوني من غزة. النقطة الثالثة رفع الحصار الذي استمر أكثر من 16 عاما على قطاع غزة، وهو أطول حصار في التاريخ الإنساني. والحصار في خلال قطاع غزة 362 كيلومتر مربع، الأكثر كثافة من الناحية السكانية على مستوى العالم قاطبة، بل على المستوى التاريخي الإنساني منذ نزول آدم وحواء من الجنة إلى الأرض، ومحاصر من قبل ما يسمى بين قوسين بالسلطة الوطنية الفلسطينية، وما هي إلا بلدية لحماية الأمن الصهيوني، وهي الوجه الآخر بين قوسين إسرائيل، ومحاصرة طبعا من قبل الدولة العبرية بين قوسين إسرائيل، وتدشين المطار وتدشين الميناء. بعد كل هذه الخسائر 140 ألف بين شهيد وجريح ومفقود تحت الركام إلى هذا اليوم، ومعظم هؤلاء الشهداء من الأطفال، 60% تقريبا من الأطفال والنساء، وهناك المرضى وهناك المدنيين العزل. بعد كل هذه الأشلاء والدماء والكوارث والمجازر، لا يمكن للمقاومة الفلسطينية، المسألة ليست مسألة حماس، حماس هي جزء من المقاومة الفلسطينية، هي الأكثر بروزا هي وسرايا القدس، ولكن فلسطين يا أنسة نوران كلها تقاتل من تحت الأرض وفوق الأرض. هناك الكتائب، وهناك كتائب الشهيد أبو علي مصطفى يرحمه الله، وهناك كتائب الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وهناك شهداء الأقصى، وهناك يعني عدد كبير من المقاومة، من مجموعات المقاومة الفلسطينية. لذلك لا يمكن لحماس بعد كل هذا أن توافق على شروط أقل من هذه الشروط. ثم إن بنيامين نتنياهو، هذا ليس كلامي، هذا اعتراف أحد المفاوضين في الفريق التفاوضي الإسرائيلي وقاله في الدوحة، قال إن بنيامين نتنياهو ليس جادا لإبرام صفقة. لماذا؟ هو يطيل أمد الصراع، دخلنا الآن في الشهر السابع، وهو أيضا يوسع دائرة الصراع إلى العالم العربي والشرق الأوسط، إلى إيران، إلى لبنان، إلى العراق، إلى اليمن، إلى سوريا. لماذا؟ دفاعا عن مستقبله السياسي. وهذا ليس أيضا كلامي، هذا كلام الكثير من الإسرائيليين، ليس فقط في اليسار الإسرائيلي وليس فقط في اليسار الأمريكي وفي اليسار الأوروبي، حتى في الولايات المتحدة الأمريكية والدول النووية الأخرى الداعمة للدولة النووية الوحيدة في العالم العربي والشرق الأوسط، ألا وهي بين قوسين إسرائيل. كل هذه الجهات كثيرة في هذه الدول وفي داخل إسرائيل نفسها كلهم يقولون إن بنيامين نتنياهو يتعمد إطالة أمد هذه الحرب لأنه يريد أن يبقى أطول مدة ممكنة في منصبه السياسي، لأنه إذا توقفت الحرب أو أوقفت الحرب فإنه سيذهب وراء قضبان السجن مباشرة. هو عليه دعاوى قضائية كثيرة، الرشوة والابتزاز وإساءة استعمال منصبه. نعم.
ما مدى جدية إسرائيل في التوصل لاتفاق في ظل عدم منح تل أبيب وفدها المشارك في المباحثات أي صلاحيات للتوصل لاتفاق؟
عندما تقولين إسرائيل تقصدين بنيامين نتنياهو، هو صانع القرار الأول في الدولة العبرية، هو كما أسلفت لك، هو كما قال أحد أفراد الفريق المفاوض لا يريد أن يتوصل إلى إبرام صفقة، وهو لو كان بإمكانه أن يقتل كل الأسرى الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة على رأسها حماس كي يتخلص من هذا العبء. هو يشن إبادة جماعية، يعني مرارة 7 أكتوبر ما تزال في فمه وستبقى في أفواه الإسرائيليين لعشرات من السنين القادمة، ولذلك هو لا يريد أن يوقف هذه الحرب ولا يتوصل ولا يريد أن يصل إلى إبرام صفقة لأنه سيذهب للسجن وينتهي مستقبله السياسي. هذا باختصار. الآن هناك ضغط كبير في الشارع الإسرائيلي عليه لإبرام صفقة، هو لا يريد أن يبرم صفقة، هو يريد أن يكسب الوقت، هو يتلاعب بالوقت ويلعب على المتناقضات. ولكن أظن أن ضغط الشارع الإسرائيلي ليس الأمريكي، أمريكا لا، أمريكا تتعامل مع بنيامين نتنياهو وإسرائيل كطفل، لا تعمل هكذا. إذا أردت أن تقتل الفلسطينيين فابتعد عن عيون الكاميرا، إذا أردت أن تقتل الفلسطينيين اقتلهم ولكن لا تقتلهم ببشاعة، يعني اقتلهم ولكن لا تقتلهم ببشاعة. يعني هذا ما يقوله الأمريكيون، يعاتبون إسرائيل عتابا خفيفا، وفي الوقت نفسه يرسلون طائرات F-35 والF-16، والأمريكيون أنفسهم الشعب الأمريكي يوميا تقريبا في المدن الكبرى يحتجون لماذا تذهب هذه المليارات إلى إسرائيل وإلى أوكرانيا، ونحن نعيش شظفا من العيش وعندنا حالة معيشية صعبة، البترول صعب، تزويد سياراتنا بالوقود صعب، الأكل أصبح مرتفع الثمن بسبب أوكرانيا وبسبب إسرائيل. يعني اليوم المواطن الأمريكي آنسا وران لم يعد في عصر بوش الصغير والكبير، ولم يعد في عصر ريغان، ولا في عصر فرانكلين روزفلت، ولا في عهد نيكسون. اليوم المواطن الأمريكي أصبح أكثر وعيا. قبل 30 سنة كان العالم بالنسبة للمواطن الأمريكي يبدأ في نيويورك وينتهي في لوس أنجلس، الآن لا، الآن المواطن الأمريكي أصبح واعيا، لا نقول أكثر واعيا لأنه لم يكن واعيا في الماضي، الآن أصبح واعيا، وخاصة فئة الشباب. ولذلك تلاحظين أن شعبية جو بايدن في القاع متدنية، وأكثر الذين ساعدوا وساهموا في تدني سمعة بايدن هم الشباب، وهذه يعني مفارقة عجيبة. الشباب يعني this is an يعني حقيقة شيء عجيب. يعني
لماذا تستمر إسرائيل في المباحثات رغم الشكوك في رغبتها في التوصل لأي اتفاق؟
نعم، لأن بنيامين نتنياهو يؤمن بعبارة processing negotiations at the end of it، في نهاية الأمر لا شيء، هو يريد ان يكسب الوقت، هو يريد ان يقتل ما يمكن ان يقتله من الفلسطينيين. هذه الذي يرتكبه هو يعني اثنيك كلينزينج، إبادة جماعية، العالم كله يقر بذلك. ولكن للأسف الأمريكان يقولون، إدارة بايدن يقولون نحن ليست لدينا أسبابا تدعونا لأن نقول أن إسرائيل تشن حرب إبادة جماعية على الفلسطينيين. يعني نفاق سياسي ورياء سياسي. وأنا أقول لك من الآن يستحقون ما يحدث لهم في أوكرانيا على يد روسيا. ونحن هنا في العالم العربي بالمناسبة مع تحفظاتنا على الكثير من المواقف الروسية في سوريا على سبيل المثال، ولكن نحن نقف في خندق واحد مع الحكومة الروسية ومع الرئيس بوتين ضد الغرب النازي وأمريكا النازية وأوكرانيا النازية. نعم.
ما مدى إمكانية ممارسة الوسطاء للضغوط على حركة حماس، وهل تستجيب حماس لهذه الضغوط؟
قطر لا تضغط على حماس ضد مصلحتها. حماس هي المظلومة، حماس هي المتهمة بالإرهاب، مع أن الإرهابيين الحقيقيين هم الهوليغنز الغوغائيون الصهاينة والأمريكيون، ومن وراءهم أيضا الألمان والبريطانيون والفرنسيون الذين يمدونهم بالأسلحة تلو الأسلحة، ولديهم جنود يقاتلون على الأرض مع جيش ما يسمى بالدفاع الصهيوني. بالنسبة لمصر، مصر ليست شريكا نزيها، مصر هي عضو في هذه الحرب وهي طرف في هذه الحرب ضد الفلسطينيين وضد غزة، لأنها تأبى أن تفتح معبر رفح. فقط في الخمسة أيام الأخيرة بدأ الكيان الصهيوني تحت ضغط أمريكي بعد الهجوم الواسع من البريطانيين، ليس من الحكومة، من الشعوب، من الشعب البريطاني، ونتيجة مقتل السبعة جانب اللي هم عمال الإغاثة بدأوا يفتحون المعابر. وكأن يعني السبعة هؤلاء الذين قتلتهم إسرائيل بين قوسين كما يقولون أي grave mistake، يعني خطأ فادح، كأن هؤلاء بشر. وأما 140 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح ومفقود، 70% أو 60% تقريبا منهم من الأطفال والنساء والرضع والخدج، هؤلاء ليسوا بشرا. وكما سماهم وزير الدفاع الصهيوني في بداية هذه الحرب قبل تقريبا 5 أشهر ونصف، سماهم الحيوانات البشرية. من هم الحيوانات الحقيقيين؟ الحيوانات الحقيقيين هؤلاء الأمريكان، البريطانيين، الألمان، الفرنسيين، الصهاينة، الذين يقتلون بدم بارد، ليس فقط في غزة، في الضفة الغربية يقتلون الأطفال على الأرصفة بدم بارد ومن المسافة صفر. هذه هي إسرائيل تدعي أن جيشها هو الأكثر أخلاقا في العالم للأسف الشديد، وهذه إسرائيل لتدعي أنها هي الديمقراطية الوحيدة والأنظف والأنقى في العالم العربي وفي الشرق الأوسط.
قال الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي هانس ستولتنبرغ إن القتال في أوكرانيا ضروري لضمان أمن حلف الشمال الأطلسي الناتو. جاء ذلك في اجتماع مع صحفيين برفقة وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا عقب اجتماع لمجلس الناتو أوكرانيا. وأشار ستولتنبرغ إلى أن هذا الأمر مهم لحلف الشمال الأطلسي بأكمله ولأمن دوله.
ووفقا لستولتنبرغ فإن دعم الحلف الأوكراني تمليه مصالحه الأمنية الخاصة ولا ينبغي أن ينظر إليه على أنه عمل خيري. وبدوره اشتكى كوليبا مرة أخرى من الضربات الروسية، ووفقا له فإن الاقتصاد الأوكراني انهار بسبب عدم القدرة على مقاومة القصف الروسي. يأتي ذلك بعد تصريحات سابقة لستولتنبرغ قال فيها إن الحلف لم ولن يكون طرفا في الصراع الأوكراني. للمزيد ينضم إلينا من برلين الكاتب والمحلل السياسي رضوان قاسم. بعد التحية، هل تعد تصريحات ستولتنبرغ اعترافا بتورط الناتو في الأزمة في أوكرانيا؟
بالتأكيد هنالك العديد من التصريحات، أساسا هو دعم الأوكران منذ يدعم زيلينسكي منذ البداية الحرب، هو كان بغطاء أمريكي من حلف الناتو بالتأكيد، والدول الأوروبية هي مشاركة فعليا بهذا الدعم، وهذا إن دل على شيء يدل على أنهم لهم شراكة يعني فعلية بالحرب على روسيا. فتصريحاته اليوم سيد لونبرغ ليست بجديدة، يعني لأنه كان هو من المتشددين الذين يريدون استمرارية هذه الحرب، لكن العديد منهم يعرف أنه أصبحت هذه الحرب خلف ظهورنا ولا نتائج منها، إلا بعض المتهورين من بعض الدول الغربية يعني مثل هذه يصرحوا مثل هذه التصريحات حتى يعتبروا أنهم قادرين على الاستمرارية، لكن هم بالفعل يعرفون أن إمكانية الاستمرار في هذه الحرب لا تفيدهم بل تضر بهم أكثر فأكثر. ومن هنا نفهم لماذا التناقضات في العديد من الدول الغربية في تصريحاتها، خاصة بعد التصريح الذي أدلى به السيد ماكرون أيضا الرئيس الفرنسي. ورأينا أن العديد من الدول الغربية تنصرت من تصريحاته واعتبرت أنه هذا هو شأنه، إذا أراد أن يذهب إلى الحرب فليذهل بنفسه يعني دون أن يشارك حلف الناتو والدول الأوروبية. وهذا التصريح الذي يصدر اليوم من ما ذكرتي فهو نفس السياق، يعني كما ذكرنا هنالك بعض المتشددين، لكن بالتأكيد يعرفون تمام المعرفة أن هذه الحرب لا تجدي نفعا لهم، وإذا ما صرحوا بمثل هذه التصريحات أو طلبوا وقف هذه الحرب سيسقطون مع هذه الحرب لأنهم هم الخاسرين الأكبر بهذه المعركة.
هل يعني ذلك أن نيتو أصبح طرف رئيس في الحرب الأوكرانية بالتناقض مع تصريحات سابقة لستولتنبرغ؟
هو هنالك العديد من التصريحات التي ليس فقط تناقضا بل هي إثبات وتأكيد على فشل الناتو، لأن التصريحات كانت متناقضة إلى حد بعيد بين الداعم وبين الرافض، بين الذي يريد دعم فقط يعني المواد العسكرية والدعم العسكري دون المشاركة، وبين من أرسل فعلا جنودا تحت مسمى مرتزقة وغير ذلك. هذه التناقضات موجودة منذ البداية. حلف الناتو هو شريك فعلي في هذه الحرب، وهذا ليس بجديد، وخاصة بعد الانفجار الذي حصل والاعتداء يعني المرفوض والمدان في روسيا، يدل على أن الشراكة الغربية بطريقة أو بأخرى وحلف الناتو هو مشارك بهذه الحرب ضد روسيا. هذا أمر طبيعي جدا وأصبح واضح للجميع، حتى المساعدات العسكرية التي أرسلوها هي خير دليل على أنهم شركاء كاملين وفعليين، باستثناء أنهم يرسلون جيوش، يعني لا يريدون إرسال جيوش في العلن، هم يرسلون جيوش في يعني من خلف الستار إذا صح التعبير تحت مسميات، لكن هم فعلا مشاركين في هذه الحرب. ومن هنا تبين التناقضات في وجهات نظرهم، لأن العديد من الدول لا تستطيع تحمل نتائج هذه الحرب، أكان في الاقتصاد أم أكان في الناحية العسكرية، ولهذا بدأت تناقضاتهم للعلن. لكن اليوم تظهر أكثر فأكثر، خاصة بعد التخلي الأمريكي عنهم، وهذا يعني معتاد على الأمريكي أن يتخلى عن حلفائه في نصف الطريق عند مصالحه، وهذا ما تبين مؤخرا أنه ترك مصيرهم بالدعم المطلق لمفردهم دون التدخل أو بدون غطاء أمريكي مطلق، إلا أنه يفرض عليهم هذا الدعم، لأنه يعرف تماما الأمريكي أنه هذا يضر بمصالح الدول الغربية. يعني حتى في حلف الناتو هنالك العديد من الدول لم تشارك، مثلا تركيا هي عضو رئيسي بعد الولايات المتحدة الأمريكية في حلف الناتو، إلا أنها لها وجهة نظر مختلفة بعض الشيء عن بقية الدول. إيطاليا كذلك، ألمانيا لها تناقضات كثيرة رغم أنها هي الداعم الأكثر قوة أو الأكثر فعالية بالدعم العسكري، لكن تناقضت من وتنصلت من خطابات ماكرون. هذا إن دل أنهم شركاء فعليين وعلى أنهم فشلوا في هذه الحرب على روسيا، وبدأت التناقضات فيما بينهم، منهم من يريد التنصل ومنهم من يريد أن يعلن أنه ما زال مستمر في هذه الحرب.
بعد رفض واشنطن وألمانيا انضمام أوكرانيا للناتو، هل يكشف ذلك عن سياسة الغرب في استخدام أوكرانيا للتصعيد ضد روسيا؟
هذا هو المخطط منذ البداية أساسا، يعني هم تخلوا عن اتفاقية مينسك، هم تخلوا عن كل الاتفاقيات التي كانت معهودة وكانت متفق عليها على أن لا تكون أوكرانيا من ضمن حلف الناتو، وهذا ما صرحت به المستشارة السابقة الألمانية ميركل وبعض القادة الفرنسيين، حتى الرئيس الفرنسي السابق كذلك أشار إلى هذا الموضوع، أننا نحن كنا نخدع المستشار الألماني، قال نحن كنا نخدع روسيا على أن ندعم القوة العسكرية حتى تكون مهيئة أوكرانيا لهذه الحرب. يعني هم كانوا من البداية يخططون لإدخال أوكرانيا في حلف الناتو، هذا ما سبب الحرب الحقيقية. اليوم يعلنونها علنا لأنهم لم يعودوا قادرين على إخفاء هذه الحقيقة وإخفاء إخفائنا وياهم تجاه روسيا، لكن بالتأكيد هذا سيكون له نتائج، هذه التصريحات سيكون لها نتائج عكسية عليهم، لأنه هذا يعني أن روسيا ستتقدم أكثر فأكثر حتى أقله تؤمن حدودها وتؤمن أمنها القومي، فلا يمكن لها أن تترك على أبوابها حلف الناتو والقواعد الأمريكية والصواريخ الأمريكية والغربية على حدودها، فهذا بالطبيعي مما يجعل روسيا مضطرة إلى الدخول أكثر في العمق، وهذا أيضا سيجعلهم يفشلون مرة أخرى، يعني ربما يفقدوا حتى بعض القادة الأوروبيين، منهم قالوا أن ربما بهذا التوغل في العدوان على روسيا ربما يفقدهم أوكرانيا بالكامل، وربما هذا الذي سيحصل إذا استمرت هذه السياسة الناتوية الناتو أو الغربية بشكل عام إذا استمرت في تجاه روسيا بهذا الشكل.
قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل جاك ليو إن مخططات التطبيع بين إسرائيل والسعودية انقلبت رأسا على عقب بعد هجوم السابع من أكتوبر الذي شنته حركة حماس على إسرائيل. وأوضح في تصريحات لصحيفة داوت أحرنوت الإسرائيلية أنه عندما تم ترشيحه من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن لمنصبه في سبتمبر أيلول الماضي كان يعتقد أنه سيساعد في الوصول لاتفاق تطبيع بين إسرائيل والسعودية إلى خط النهاية.
وأكد السفير الأمريكي أن هدفه هو التغلب على الأزمة والعودة إلى المسار الأصلي وفقاً لصحيفة تايمز أوف إسرائيل، وأصر على أن النافذة لا تزال مفتوحة للتوصل إلى الاتفاق على الرغم من أنه سيصبح أكثر صعوبة مع مرور الوقت، حيث تكثف الرياض انتقاداتها لمواصلة إسرائيل الحرب في غزة.
للمزيد من المتابعة ينضم إلينا دكتور فهد المكراد الباحث السياسي وأستاذ العلاقات الدولية. دكتور بعد التحية، هل التوصل لاتفاق تطبيع بين الرياض وتل أبيب ما زال ممكنا كما قال السفير الأمريكي بإسرائيل؟
هو لا شك أنه يعني حرب غزة أدت إلى أن يكون هناك ضرر كبير للعلاقات العربية الإسرائيلية، خصوصا الدول يعني التي لديها معاهدات يعني مع إسرائيل مثل مصر والأردن والمغرب. لا شك أن هذا يعني أدى إلى أن يكون هناك تساؤلات من تلك الشعوب، شعوب تلك الدول، يعني ما الفائدة من توقيع اتفاقيات كامب ديفيد وغيرها من الاتفاقيات الثنائية في السلام مع الدول العربية الأخرى. لذلك أنا أعتقد أنه إعادة جدولة وإعادة نظرة أخرى لتقييم العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل الآن هي تحت المجهر، وبالتالي يعني تمادي إسرائيل في حربها وحرب التجويع وحرب لا إنسانية في قطاع غزة، أكيد أنه حتى الدول الأوروبية الآن كثير من هذه الدول كأسبانيا وبلجيكا وفرنسا تعيد النظر مرة أخرى، وكذلك بريطانيا تعيد النظر في العلاقات مع إسرائيل. لأول مرة نشهد هذا المشهد السياسي بأن حلفاء إسرائيل الحاليين ينظرون بكثير من الشك والريبة للموقف الإسرائيلي في الشرق الأوسط.
كيف يتم إقناع إسرائيل بالموافقة على حل الدولتين الذي تشترطه الرياض لتطبيع العلاقات؟
طبعا مبادرة المملكة العربية السعودية بحل الدولتين هذا طبعا مشروع منذ عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز في مؤتمر بيروت عام 2010، وبالتالي إسرائيل لم تستفد من تلك المبادرة العربية التي قادتها المملكة العربية السعودية ورفضت حل الدولتين، رغم أن حل الدولتين يخدم المصالح الإسرائيلية. الآن إسرائيل تتعامل مع منظمات يعني وليس دول، وبالتالي المنظمات أو حركات التحرر غير ملزمة بالاتفاقيات مع إسرائيل، بينما الدول لديها يعني إلزام باتفاقيات ومعاهدات. إسرائيل لم توفق في السياسة الخارجية لرسم سياسة متوازنة في الشرق الأوسط، للأسف يعني الدعم الأمريكي والدعم الدول الأوروبية بشكل لا محدود ودون شروط، وتجاوز الخطوط الحمراء جعل إسرائيل يعني تحاول أن ترفض كل الحلول السلمية، وكأنها دولة لا تريد أن تعيش في ظل معاهدات سلمية وإنما في ظل حروب ونزاعات من فترة إلى أخرى.
وكيف يتأثر مسار التطبيع الإسرائيلي مع الدول العربية في حال فشل إسرائيل في تحقيق انتصار على حماس كما تريد وكما تقول؟
نعم، لو أخذنا الأردن، المملكة الأردنية الهاشمية كمثال، هي موقع اتفاقية مع إسرائيل، اتفاقية سلام واتفاقية حدود. نجد الآن الشعب الأردني الذي قريب جدا من الشعب الفلسطيني يرفض يعني الموقف الإسرائيلي تجاه شقائه في غزة، وبالتالي أصبحت يعني إحراج للأردن الذي وقع الاتفاقية مع إسرائيل، وبالتالي انعكاسها في المنطقة سوف يكون بشكل كبير مضر للعلاقات ما بين إسرائيل والدول المواجهة ودول العربية الأخرى التي لن تفكر في التطبيع في ظل هذه التطورات من قبل الموقف المتشدد لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو.
قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله إن الرد الإيراني على قصف إسرائيل مبنى قنصليتها في دمشق آت لا محالة. اعتبر أن هذا الهجوم حادث مفصلي له ما قبله وما بعده في الأحداث منذ 7 أكتوبر تشرين الأول الماضي. وأضاف نصر الله في خطاب بمناسبة يوم القدس العالمي: طبيعة وموعد وحجم الرد أمور ليس معنياً بالسؤال عنها ولا التدخل بها، مضيفاً أن الإيرانيين يفكرون ويدرسون كل الاحتمالات براوية قبل الرد.
وأضاف نصر الله أن هذه الحماقة التي ارتكبها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القنصلية بدمشق ستفتح باباً للفرج الكبير وحسم هذه المعركة والانتهاء منها، وأكد أن المنطقة دخلت في مرحلة جديدة بعد الضربة، مضيفا أنه على الجميع أن يحضر نفسه وأن يرتب أموره وأن يحتاط بشأن كيف يمكن أن تسير الأمور، ويجب أن نكون جاهزين فيها لكل احتمال حسب قوله. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من لبنان السيد ميخائيل عوض الكاتب الصحفي. سيدي، بعد التحية، بداية، ما دلالة تصريحات الأمين العام لحزب الله؟
يعني الخلاصة الأولى التي يمكن استنتاجها، خاصة أن المتحدث السيد حسن نصر الله، أن قرار الرد اتخذ، والسيد حسن نصر الله في موقع قيادة وإدارة للحرب مع إسرائيل، إذن هو يعرف، وكلامه دقيق وموثق وصادق ولا يبقى إليه الشك. أن يعلن أن الرد قادم، هذا يعني أن هناك ردا إيرانيا كبيرا وعاصفا ولاجما، وأيضا يضع المنطقة برمتها أمام احتمالات ذات أبعاد فرط استراتيجية وتحولات كبيرة وعظيمة. وهذا بالمناسبة ما أشار إليه السيد حسن نصر الله في ذات يعني النص والخطاب والتعبير والمناسبة، عندما قال: علينا أن نتحسب ونضع على جدول أعمالنا كل الاحتمالات، وأن النصر حتما وحكما قادم.
وما الذي يعنيه نصر الله بأن الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية مفصلي له ما قبل وما بعده؟
أي أنه سيكون اللحظة الفاصلة بين حقبة طبع يعني بلطجة إسرائيل، تفرد أمريكا وحلفها بإدارة المنطقة، سوق المنطقة إلى مزيد من الحروب والمذابح والتدمير، محاولات تكريس وتشريع وجود إسرائيل وعطاها سك وبراءة من خلال ما اعتمد سابقا من مسارات سميت التطبيع أو الإبراهيمية أو اتفاقات السلام أو سواها. هو قصد أننا علينا أن نضع نقطة، نبدأ بكتابة رواية جديدة للصراع العربي الإسرائيلي بما هو جوهر وخلاصة الصراع بين الشرق والغرب، ونقطة نهاية لعصر الهيمنة الأنجلوساكسونية في الإقليم والعالم وبداية لعصر جديد. واضح الكلام لا لبس فيه على الإطلاق بأن إسرائيل ارتكبت الحماقة التي كنا ننتظرها لتوفر كل الذرائع والمبررات لتفعيل قدرات محور المقاومة والسعي لتحقيق الوعد التاريخي بتحرير القدس.
إلى أي مدى يمكن أن يرسخ الرد الإيراني المحتمل قواعد ردع جديدة مع إسرائيل؟
هو رسمت صورة رسمها السيد حسن نصر الله عندما نبه أن نكون جاهزين وحاضرين لكل الاحتمالات بأن الرد الإيراني آت سيكون صاعقا ورادعا لاجما سيضع حد للغطرسة الإسرائيلية والأمريكية، سيقرر أن حجم إسرائيل وحجم قدرات أمريكا والحلف الأنجلوساكسوني العالم الأنجلوساكسوني على إسنادها تحدد بدقة وتبين مدى العجز، وأن المستقبل برمته وكيفما ذهبت المواجهة سيكون طواعي إيران ومحور المقاومة. هو قصد القول بأن الرد آت، هذا رد دفاعي لإيران، كل الذرائع توفرت في الحماقة الإسرائيلية سترد رد كبير، رد لاجم سيعكس حقيقة التوازنات في القوى الراسخة عمليا، والأمر بانتظار ما سيكون عليه الرد الإسرائيلي الأمريكي. إن ردت إسرائيل يعني وسعى نتنياهو لتوريط أمريكا والغرب، المحور جاهز للمعركة الكبرى لحرب يوم القيامة، وسيقدمها أنها أداة باتت حمقاء مغامرة عاجزة لا تقوى على خوض الحروب حقيقة وفعلا. وهذا من المنطقي أنه سينعكس غزة فورا بالاستجابة لشروط كتائب القسام والفصائل ووقف النار وإعلان هزيمة إسرائيل وحلفائها في هذه الحرب.
هل الرد سيأتي من إيران نفسها مباشرة أو من حلفائها في المنطقة؟
لا، ما قاله السيد حسن نصر الله وما قالته قيادة إيران وما هو واجب ومطلوب رد إيراني، يعني بسلاح ومن موقع وبإعلان إيراني، وليس عبر الحلفاء أو الأذرع أو ساحات أخرى. هلا ما الساحة التي سينطلق منها الرد؟ كيف ستتدرج الأهداف؟ كم هو عدد الأهداف؟ أين سيكون موقعها؟ هذا تفصيلي، لكن الرد إيراني وليس عبر محور المقاومة أو فصائله.
حال الرد سيد ميخائيل، هل سيوسع من الأزمات وصراعات الدائرة بالفعل في المنطقة أم سيضع حدا لها؟
الأمر سيكون مرتبطا بقرار أمريكا وحلفها الأنجلوساكسوني. من الواضح أن نتنياهو وإسرائيل عاجزة عن يعني تطوير الحرب بأي من الأبعاد، وكل ما تتحدث فيه له برات لا أكثر ولا أقل. العاجز في غزة لا يستطيع لا محاربة لبنان ولا سوريا ولا إيران ولا أي من الجهات. لهذا يبدو لي أن إيران تصرفت بذكاء، أرسلت رسالة مكتوبة للأمريكيين كما نشرت وسائل الإعلام، طالبت أمريكا أن تنأى بنفسها عن يعني الحماقة والمغامرة التي ارتكبها نتنياهو وتستوجب الرد. إذا أمريكا نأت بنفسها فالأمور ستذهب إلى ضربة كبيرة لإسرائيل يعلم بموجبها قصورها وعزها وهزيمتها، ولهذه سياقات وتطورات أخرى سنشهدها، ويصبح محور المقاومة هو السيد والمقرر في مستقبل العرب والإقليم. بهذا المعنى نعم، سيكون الرد بمثابة لحظة لتأسيس حقبة جديدة تنزع فيها قدرات وهيمنة إسرائيل وعالمها الأنجلوساكسوني، وبالتالي المنطقة تذهب إلى شيء من التفاؤل والخروج من دائرة الحروب والتخلص إلى النهوض.
أوقفت شركة تايوان سيمي كوندكتور مانيفاكتشرينج المعروفة اختصارا بTSM بعد عمليات صناعة الرقائق وأخلت مصانعها بعد أن ضرب أكبر زلزال منذ 25 عاما الجزيرة الأم التي تحتضن منشآتها، مما أثار مخاوف بشأن اضطرابات سلسلة توريد التكنولوجيا عالميا. نقلت TSMC وهي مورد تصنيع رقائق الرئيسي لشركتي أبل وإنفيديا الموظفين من مناطق معينة، وقالت إنها تعمل على تقييم أثار الزلزال الذي أو التي بلغت قوته 7.4 درجة قبالة ساحل تايوان الشرقي.
من جهتها ذكرت شركة يونايتد مايكرو إلكترونيكس كورب المنافسة المحلية الصغرى والأصغر حجماً في بيان أنها أوقفت أيضاً عمل الأجهزة في عدد من مصانعها وأخلت بعض المنشآت في مركزيها الواقعين في مدينتي هسينشو وتاينن. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا دكتور نسيب غبريل الخبير الاقتصادي والمالي. دكتور أهلا بك. بداية، ما تداعيات هذا القرار على القطاع الصناعي في العالم الذي يعتمد على الرقائق الإلكترونية؟
أولا موضوع التداعيات على صناعة الرقائق الإلكترونية يعني ربما كان متوقع أن يأتي من عوامل أخرى، ولكن لم يكن متوقع أن يأتي من زلزال يضرب تايوان، فهذا حدث غير متوقع بالمطلق، وأيضا غير متوقع أن يؤثر، حتى لو حدث زلزال أن يؤثر على هذه الصناعة بالتحديد. وهذا يذكرنا بأن العالم مترابط وسلاسل الإمداد هي سلاسل عالمية وليست إقليمية وليست طبعا محلية. فهذا التداعيات هذا الزلزال وتأثيره على صناعة الرقائق الإلكترونية في تايوان هو يذكر أن ليس هناك مناطق آمنة في العالم اقتصاديا من حدث في منطقة مختلفة وبعيدة كليا حول العالم. ثانيا، هذا يذكرنا أن تايوان هي مصنع أساسي لهذه الرقائق، وهي أساسية في ليس فقط في سلاسل الإمداد ولكن في العمل في القرن الحالي والمستقبل من ناحية الهواتف الذكية والكمبيوترز وجوانب الحياة اليومية، أصبح شيء عادي في الحياة اليومية من كافة جوانبها. فأي تداعيات إن كانت من خلال زلزال أو عامل آخر، أو لنفترض نظريا إضراب لعمال في هذه المصانع، سيكون له تداعيات غير منظورة على العمل اليومي للشركات وللأفراد وللمؤسسات الخاصة والعامة، بغض النظر عن السبب لتوقف هذه الإمدادات. وكلما توقفت هذه الإمدادات كلما كانت تداعيات أكبر، وبالتالي تداعيات ليس فقط على مؤسسة أو شركة. عندما تكون تداعيات بهذا الحجم يكون النتيجة على الاقتصاد ككل وعلى قطاعات في هذا الاقتصاد وليس فقط على مؤسسة أو شركة.
إذا ما الأضرار المتوقعة حال طال هذا التوقف وتايوان تقوم بإنتاج نحو 90% من الرقائق الإلكترونية بالعالم؟
فعلا هو ليس معروف كم سيستغرق وقت إعادة إنتاج جميع المصانع التايوانية التي تأثرت بهذا الزلزال، وهذا يضع نقاط استفهام على سلاسل الإمداد وبالتالي على الكلفة التي ممكن أن ترتفع من المصادر الأخرى للعشرة بالمئة المتبقية من المنتجين هذه الرقائق الإلكترونية، وعلى قوة الزلزال وتداعيات هذا الزلزال على هذه المصانع، يعني بأي سرعة ستستطيع هذه المصانع، وهي ليست مصانع صغيرة، هي مصانع ضخمة، وإذا كان أثر الزلزال كبير تستغرق وقت أكبر، وإذا استغرقت وقت أكثر سيؤثر على سلاسل الإمدادات وعلى المصانع في أنحاء العالم، وسيؤدي إلى ارتفاع كلفة هذه الرقائق من مصادر أخرى، ولكن هذا غير كافي. إذا ارتفعت الأسعار يعني هذا لا يؤدي إلى نتيجة، لأن تايوان كما تفضلت هي مصدر 90% من هذه الرقاقات حول العالم، فسيؤخر من إنتاج مصانع تعتمد على هذا المنتوج، وسيؤدي إلى 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 تراجع مبيعات شركات إذا اتخذت المصانع وقت أطول بعد لإعادة إنتاج هذه الرقاقات وإعادة العمل بشكل طبيعي.
هل هناك من بدائل مطروحة في السوق لدعم الإمداد وحتى لا يتوقف فقط على تايوان كما حدث؟ وإذا حدثت مشكلة ما كما هو حاصل يتعرض العالم بأسره لأزمة حادة.
هنا ندخل في موضوع أكبر بكثير كما تفضلت، لأنه منذ جائحة كورونا كما نتذكر قامت بعض الأفكار وبعض المفكرين يقولون أن لا يمكن الاعتماد على مصادر في الجهة الأخرى من العالم لبعض مكونات المصانع، وبالتحديد هذا الخطاب برز في الولايات المتحدة بصراحة، وتم التركيز على ضرورة إيجاد صناعات محلية بديلة، ولكن يعني لا يوجد جواب نهائي لهذا الموضوع. وكما نعرف اليوم أن 90% من هذه الرقاقات الحيوية مصدرها تايوان وليس أي بلد آخر، فاليوم ليس هناك بديل حاضر بديل جاهز لإنتاج هذه الرقاقات، وهذا ينطبق على مواد حيوية وأساسية أخرى في عملية التصنيع، ولذلك نحن ما نزال في عالم مرتبط بشكل أو بآخر من ناحية المواد الأساسية، من ناحية النفط والغاز وما يؤثر على الصناعة العالمية. فالمنحة نحو الحماية، لألا أستعمل كلمة العوائق التجارية، الحماية التجارية وتنمية الصناعات المحلية، يعني هذا يعني لا يمكن أن نجده، لأن هناك زلزال أثر على صناعة هذا المنتج الحيوي في تايوان والتي هي تنتج 90% منه حول العالم. لا بديل اليوم لتايوان فجأة لأنه حدث زلزال، وهذا ينطبق على أشياء أخرى أيضا وليس فقط على إنتاج الرقاقات الإلكترونية.
وإلى أي مدى يمكن أن تكون هذه فرصة لدول أخرى غير تايوان تريد أن تطرق هذا القطاع الحيوي للعالم؟
يعني هناك سبب لاستحواذ تايوان على 90% من إنتاج هذه الرقاقات، لأن لديها اليد العاملة والمعرفة والكلفة المنخفضة، لهذا تنتج 90% من الرقاقات من إنتاج العالمي. هل ستستخدم أو ستفكر بلدان أخرى بما حدث في تايوان لتستطيع التقاط فرصة بناء صناعة مكملة، لألا نقول بديلة، لأنه لا أحد يستطيع استبدال ما تنتجه تايوان بالكامل؟ لا أعتقد أنه هذا ممكن حاليا، لأن يعني الزلزال هو حدث وحيد يعني ليس شيء متكرر، وبالتالي يعني هذه لا أعتقد أنها ستكون فرصة لبلدان أخرى لتحاول إنتاج أو إنشاء صناعة للرقاقات الإلكترونية، لأنها ليست بهذه البساطة. ولو كانت بهذه البساطة، والجميع يعلم أهمية هذه الرقاقات في الحياة اليومية للشركات والأفراد والحكومات والقطاعات، لكانت أسست لديها هكذا صناعات. فليس بالسهل استبدال مركز تايوان وكمية الإنتاج في تايوان ببلدان أخرى، حتى لو حاولت إنتاج. ويعني نحن نعرف أنه لو كان هذا ممكن لكانت الولايات المتحدة أول بلد أقدم على هذه خطوة قبل حدوث الزلزال.
عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. ملفات ساخنة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم. في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة. ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجرأ الضيوف. تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.
الآن مستمعين إليكم جولة إخبارية حول العالم. أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولايف الروسية سيرغي لبيديف بأن القوات المسلحة الروسية هاجمت ساحل أوتشاكوف في مقاطعة نيكولايف بأوكرانيا، حيث يتمركز أفراد عسكريون من القوات الأوكرانية في مراكز الترفيه. وأضاف لبيديف لوكالة سبوتنيك أن منطقة أوتشاكوف الساحلية بأكملها تقع تحت السيطرة الكاملة لوحدة القوات المسلحة الروسية، كما يتم منع السكان المحليين من الوصول إلى الشاطئ عن طريق نقاط التفتيش. وأكد أنه في الوقت الحالي يشعر الجيش الأوكراني بالتوتر الشديد، وسيبدأ جهاز الأمن الأوكراني في فحص الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بالسكان المحليين.
صرحت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني لشؤون التكامل الأوروبي والأوروبي الأطلسي أولغا ستيفانيشينا أن واشنطن وبرلين تعارضان دعوة كييف للانضمام إلى الناتو حلف شمال الأطلسي، وأضافت عبر قناة رادا التلفزيونية أن مناقشة انضمام أوكرانيا إلى الناتو مدرجة في جدول الأعمال، وقالت بالتأكيد جميع الحلفاء يؤيدون هذا القرار باستثناء دولتين، وأضافت أن هذا لم يعد مجرد نقاش بل هو قرار حقيقي.
صرح نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا لواء يوري بوبوف بأن القوات الروسية دمرت قاعدتين للمسلحين في حمص ودير الزور. وأوضح بوبوف في تقرير تم نشره من قبل مركز المصالحة أن الضربات الجوية الروسية دمرت قاعدتين للمسلحين الذين خرجوا من منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في سلاسل جبال العمور في محافظة حمص والبشري في محافظة دير الزور.
قال رئيس هيئة أركان الجيش الإيراني اللواء محمد باقري إن اغتيال القادة العسكريين في الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق لن يمر دون رد، مؤكداً أن الانتقام سيكون في الوقت والمكان المناسبين. وصف باقري الهجوم بالخطوة المجنونة، مضيفاً أن الولايات المتحدة شريكة في هذه الجريمة وأن إيران ستجعل العدو يندم على فعلته، وأشار إلى أن المرحلة الثانية من تاريخ الكيان الصهيوني الغاصب سيكون فيها زواله، مؤكداً أن عملية طوفان الأقصى كشفت عن الصورة الحقيقية له.
أعلن حزب الله اللبناني عن استهداف تجمع لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع رامية بقذائف المدفعية، وقال الحزب إن ذلك جاء دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة. وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله قد أكد أن جبهة جنوب لبنان لن تتوقف إلا بوقف الحرب على القطاع.
كشفت مصادر استخباراتية مشاركة في حرب غزة أن الجيش الإسرائيلي استخدم في حملة القصف الجوي على القطاع نظام ذكاء اصطناعي منح الإذن للإسرائيليين بقتل المدنيين أثناء ملاحقة المقاتلين الفلسطينيين. جاء ذلك في تقرير اعتمد على شهادة 6 ضباط مخابرات إسرائيليين نشر في موقعي 972 بلس ماجازين ولوكاكو يوم الأربعاء الماضي. وكشف التقرير أن الجيش الإسرائيلي حدد عشرات الآلاف من سكان غزة باعتبارهم أهدافا مشتبها بهم من أجل اغتيالهم، وباستخدام نظام يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي مع القليل من الإشراف البشري واتباع سياسات متساهلة فيما يتعلق بعدد الضحايا المدنيين.
توقع النائب العراقي المستقل حسين عرب حل البرلمان خلال الفترة المقبلة إثر ما وصفه بالعاصفة السياسية، وأضاف أنه سيكون هناك إقبال على حل البرلمان خلال الفترة القادمة وإجراء انتخابات مبكرة، لأن عاصفة بالعمل السياسي ستحدث بسبب تجاهل بعض الشركاء، وهو ما سيؤدي إلى كسر ظهر العملية السياسية وتشظيها وانسحابات كثيرة بحسب قوله.
مستمرون معكم، هذه تذكرة بأهم العناوين.
بايدن يدعو قطر ومصر للضغط على حماس لإبرام اتفاق تهدئة.
ستولتنبرغ يقول إن القتال في أوكرانيا ضروري لضمان أمن الناتو.
السفير الأمريكي لدى إسرائيل يؤكد أن طوفان الأقصى قلب خطط التطبيع مع السعودية رأسا على عقب.
نصر الله يؤكد أن رد إيران على الهجوم الإسرائيلي قادم لا محالة.
اقتصاديا، تايوان توقف مؤقتا تصنيع الرقائق الإلكترونية بسبب الزلازل.
والآن مع أخبار الاقتصاد. قرر صندوق الاستثمار الاستراتيجي في أيرلندا سحب استثمارات من أسهم بنوك وشركات إسرائيلية تنشط في الأراضي الفلسطينية المحتلة. جاء ذلك بحسب بيان لوزارة المالية الأيرلندية بعيد إعلان أيرلندا نيتها لانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي أقامتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل. وبموجب ذلك سيقوم صندوق الاستثمار الاستراتيجي الأيرلندي الذي تبلغ قيمة محفظته 15 مليار يورو بالانسحاب من 5 بنوك إسرائيلية وسلسلة سوبر ماركت رامي ليفي.
رفعت شركة أرامكو السعودية سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف لشحنات شهر مايو المقبل لعملائها في آسيا وأبقتها دون تغيير بالنسبة للولايات المتحدة. وحددت أرامكو السعودية سعر البيع الرسمي للمشترين الأسيويين بعلاوة دولارين فوق متوسط أسعار سلطنة عمان دبي، وبذلك تكون أرامكو قد رفعت السعر بمقدار 30 سنتا عن سعر إبريل. وكانت الزيادة في أسعار الخام العربي الخفيفة المتجهة إلى آسيا متوافقة بشكل عام مع التوقعات، إذ توقع الخبراء ارتفاع الأسعار لشهر مايو المقبل بما يتراوح بين 20 و 30 سنتا للبرميل مقارنة بشهر أبريل الجاري. أما بالنسبة للمستهلكين الأمريكيين، تم الإبقاء على سعر شهر مايو للنفط العربي الخفيف عند مستويات شهر أبريل 2024 بعلاوة قدرها 4.75 دولارات فوق مؤشر ASCI.
يستعد تحالف عربي أجنبي كبير بعد مناقشات بين وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي لتنفيذ مخططات تطوير كبرى بالعاصمة المصرية. ذكر تقرير صحفي أن التحالف يخطط لتنفيذ ملفات تطوير بمنطقة وسط البلد، بداية من أرض الحزب الوطني ومباني الوزارات القديمة المستهدف استغلالها في أقرب وقت ممكن لإعادة إحياء تلك المناطق التاريخية ذات الأهمية الكبيرة في المجالات الاستثمارية المختلفة. ويستهدف المخطط توفير فرص عمل أكبر للشباب مع إنعاش خزينة الدولة بحصيلة وإيرادات دولارية تسهم في نمو الاقتصاد بوتيرة أسرع وأعلى.
قالت عضو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ميشيل بومان أنه من المحتمل أن ترتفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم. وفي إشارة إلى عدد من المخاطر الصعودية المحتملة للتضخم، قالت بومان إن الصناع السياسات بحاجة إلى توخي الحذر حتى لا يقوم بتخفيف السياسة بسرعة كبيرة. وأضافت في تصريحات صحفية أنه على الرغم من أن هذه ليست توقعاتها الأساسية، إلا أنها ما زالت ترى الخطر المتمثل في أن هناك حاجة لاجتماع مستقبلي لزيادة سعر الفائدة بشكل أكبر إذا توقف التقدم بشأن التضخم أو حتى انعكس.
والآن مع أخبار الرياضة. أعرب الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون عن أمله في أن يتمكن مهاجم باريس سان جيرمان وقائد المنتخب الوطني كيليان مبابي من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة التي تستضيفها باريس هذا الصيف. جاء ذلك في تصريحات أمام عدد من الطلاب الذين سألوه عن مصير مشاركة مبابي خلال زيارة لمدرسة ابتدائية في باريس. سبق لقائد المنتخب الأزرق أن أعلن في مناسبة عدة أنه يحلم بالمنافسة في أولمبياد باريس، مع الاستفادة من النظام الأولمبي الذي يسمح لكل منتخب بإشراك 3 لاعبين يتجاوزون الحد الأقصى المسموح به وهو 23 عاما.
تأهل ماميلودي سانداونز الجنوبي إفريقي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تخطيه ضيفه يانج أفريكانز التنزاني في بربع نهائي بركلات الترجيح 3-2. وانتهت مباراة الذهاب والإياب بين الفريقين بالتعادل السلبي ليحتكم الفريقان في النهاية لركلات الترجيح. ومن المقرر أن يواجه ماميلودي سانداونز الفائز من مواجهة ترجي رياضي تونسي وأسك ميموزا الإيفواري.
تأهل فريق الأهلي المصري لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على سيمبا التنزاني بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما الجمعة باستاد القاهرة في إياب دور الثمانية للبطولات الأفريقية. وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت بالعاصمة التنزانية دار السلام قد انتهت بفوز الأهلي بهدف لا شيء أحرزه أحمد نبيل كوكا. وينتظر الأهلي الفائز من مباراة مازيمبي الكونغولي وبيترو أتلتيكو الأنغولي في إياب ربع النهائي لدوري الأبطال اليوم السبت.
عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. مساحة حرة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية حول العالم. في مساحة حرة، تنوع في الآراء وثراء في النقاش. مساحة حرة يأتيكم عبر راديو سبوتنيك الاثنين والخميس من كل أسبوع.
الآن إليكم مجموعة من الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك. تعرض سباح لموقف محرج أمام الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون خلال افتتاح الأخير مركزاً للألعاب المائية الأولمبية في أحدى ضواحي باريس. وفور أن قفز أليكسيس جوندا استعداداً للقفز في المياه في فقرة استعراضية أمام ماكرون، انزلقت قدمه على لوح القفز وسقط في حوض السباحة. وتعليقاً على الموقف، قال جوندا في وقت لاحق في مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي إنه سقط أمام الرئيس وسقط أمام فرنسا بأكملها، وتابع مؤكداً أنه لم يتأذى ولكنه تعرض لبعض الجروح في ظهره جراء السقوط.
اكتشف العلماء محيطاً عملاقاً على عمق 700 كيلومتر تحت سطح الأرض ربما يكشف أصل ومصدر المياه على كوكبنا. وذكرت تقارير صحفية أن المحيط مخفي تحت صخرة زرقاء تسمى رينكودايت، ويعادل حجمه 3 أضعاف حجم جميع المحيطات السطحية على الأرض. وفقاً للباحث ستيفن جاكوبسون من جامعة نورث وستن، فإن هذا الاكتشاف دليل قوي على أن الماء على الأرض يأتي من باطنها، وقد يوضح استقرار حجم محيطات الأرض على مدى ملايين السنين. وعرب عن اعتقاده أنه يرى أخيراً دليلاً على وجود دورة مياه في جميع أنحاء الأرض، ما قد يساعد على تفسير الكمية الهائلة من الماء السائل على سطح كوكبنا الصالح للسكن، لافتاً إلى أن العلماء ظلوا يبحثون عن منطقة المياه العميقة المفقودة هذه منذ عقود.
لا يبقى في هذه الحلقة سوى التذكير بأهم ملفات عالم سبوتنيك.
بايدن يدعو قطر ومصر للضغط على حماس لإبرام اتفاق تهدئة.
ستولتنبرغ يقول إن القتال في أوكرانيا ضروري لضمان أمن الناتو.
السفير الأمريكي لدى إسرائيل يؤكد أن طوفان الأقصى قلب خطط التطبيع مع السعودية رأساً على عقب.
نصر الله يؤكد أن رد إيران على الهجوم الإسرائيلي قادم لا محالة.
اقتصاديا، تايوان توقف مؤقتا تصنيع الرقائق الإلكترونية بسبب الزلازل.
رياضيا، الأهلي المصري يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على سيمبا التنزاني ب3 أهداف نظيفة ذهابا وإيابا.
انتهت هذه الحلقة، شكرا وإلى اللقاء. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت sputnikarabic.ae.